نور على الدرب،
برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
تنفيذ محمد بن سعيد الشمري.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونشكره ونرجع له الفضل ونذكره ونصلي على خيرة خلقه محمد وآله وصحبه وبعد. في مطلع حلقة جديدة من برنامجكم اليومي نور على الدرب، يسرنا نرحب بفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو لجنة دائمة للإفتاء. باسمكم جميعا أيها الإخوة نرحب بفضيلة الشيخ، حياكم الله شيخ أحمد.
حياكم الله، بارك فيكم
وفيكم. نستهل حلقتنا بهذا السؤال من أبي عمار، يقول: ما حكم العقيقة على القادر والغير المقتدر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وبعد، فنقول في الجواب على هذا السؤال أن العقيقة سنة مؤكدة عن الغلام شاتان تجزئ كل منهما أضحية، وعن الجارية شاة واحدة تذبح يوم السابع، وإذا أخرها عن السابع جاز ذبحها في أي وقت ولا يأثم في تأخيرها. فإذا كانت على الغني سنة فهي في حق الفقير من باب أولى، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. هذه السائلة أم محمد من الرياض تقول: فضيلة الشيخ، هل يقع الطلاق بعد الجماع مباشرة، علما بأن زوجي طلقني طلقة واحدة وهي أول طلقة بعد الجماع مباشرة، وذلك بسبب نقاش؟
الجواب على هذا السؤال نقول: لا يجوز أن يطلق زوجته في حالات ثلاث: حال الحيض وحال النفاس وحال الطهر الذي جامعها فيه، فإن ذلك من الطلاق البدعي الذي لا يجوز للزوج أن يطلق زوجته فيه، وهو ما يسمى عند العلماء بالطلاق البدعي. وللعلماء فيه رأيان: الأول عدم الوقوع، والثاني وقوع الطلاق. وننصح في هذا مراجعة سماحة المفتي العام في المملكة أو مفتي بلدكم. والطلاق السني بالمناسبة هو أن يطلق الزوج في حال طهر لم يجامعها فيه، أو في حال استبان حملها، فهذا هو الطلاق الشرعي، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك في علمكم. هذا الأخ عبد الله من الرياض يقول: هل يجوز استخدام قطرة الأنف أثناء الصيام؟
الجواب على هذا السؤال نقول: قطرة العين والأذن لا يفطر الصائم بهما، أما القطرة في الأنف لا تجوز، لأن الأنف منفذ للحلق، وهذا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، إلا إذا اضطر إلى استعمالها فلا حرج فيه وصومه صحيح، إلا في حالة واحدة: أن يجد الصائم طعم القطرة في حلقه، فإنه يفسد صومه والحالة هذه، ويلزمه قضاء ذلك اليوم إن كان واجبا، والله الموفق.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك في علمكم. هذا المستمع أبو أحمد يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم قتل الفأر؟
الجواب: لا حرج في قتل الفئران وغيرها من الفواسق المؤذية. ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس فواسق تقتل في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحدية، وعليه فيجوز قتل الفأر لكن دون تعذيب، لأن ذلك يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. رواه مسلم عن شداد بن أوس رضي الله عنه، والله الموفق.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك في علمكم. هذا المستمع عبد الرحمن من الرياض يقول: كيف يتحلل المحرم إن كان أقرعا؟
الجواب: ذكر الفقهاء عليه أن عليه أن يمرر الموس أو آلة الحلاقة على أصول الشعر، وهذا الذي يستطيع أن يفعله، وما عدا ذلك لا يستطيع أن يفعله، والله تعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وبالله التوفيق.
بارك الله في علمكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يسأل عن حكم التسبيح باليد اليسرى وحكم التسبيح بالمسبحة.
الجواب: الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعقد التسبيح بيده اليمنى، وهذا هو الأفضل، ومن سبح باليسرى أو بهما جميعا فلا بأس، وهو أفضل من التسبيح بالسبحة، لأنهن كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مسؤولات مستنطقات، كما جاء عنه عند الترمذي وأحمد وأبي داود. والحاصل أن التسبيح بالأصابع سنة، أما السبحة فيقول الشيخ عبد العزيز بن باز: تركها أولى، ومن استعمل التسبيح بالسبحة فلا بأس به، لكن الشيخ عبد العزيز بن باز يقول أن تركها أولى، والله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك في علمكم. هذا السائل من الرياض يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ، أنا أعمل في إحدى قطاعات الدولة، وفي أحد الأيام اختلست من واحد مبلغ من المال، والرجل من أبناء عمومتي، ورزقني الله توبة من أول ما أخذت المبلغ، وأريد أن أرجعها ومنحرج منه خوف الفضيحة عند جماعته، أفتوني جزاكم الله خيرا.
الجواب يا أخي السائل أنه يجب عليك إعادة المال المختلس لبراءة الذمة، وإن كنت تخشى من التصريح بالأمر كما قلت فلك أن تتخذ طريقة مناسبة لإرجاع المال لصاحبه عن طريق أحد الثقات، أو تضعه في ظرف وتوصله إليه، أو غير ذلك من الطرق المأمونة التي يصل فيها الحق إلى صاحبه وتبرأ به ذلك الذمة، مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والعزم على عدم الرجوع في مثل ذلك، فإن الحقوق الآدميين أمرها خطير وخطير جدا، والله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل من المدينة المنورة يقول: ما معنى قوله تعالى: وإذا بطشتم بطشتم جبارين؟
في هذه الآية ذم لقوم عاد أنهم ظلموا، يبطشون بالناس بغير حق ويظلمونهم بالضرب والقتل ونهب الأموال، فلا يجوز ذلك. والتعبير بأنهم يبطشون جبارين، وإن كان البطش في حد ذاته وإن كان قليلا محرم وممنوع شرعا وعقلا، إلا أنه يتضاعف عندما يكون ذلك عن طريق الجبارين وبقوة غير مقبولة، فهؤلاء يكون عقابهم أكثر وأكثر. ولذلك فالواجب على المسلم أن لا يأخذ المال إلا بحقه، وليس له التعدي على الناس ولا البطش بهم، بل يطلب الحق بطريقه الشرعي، والله أعلم.
فضيلة الشيخ، هذه المستمعة من الطائف تقول: إذا زادت الدورة عند المرأة إلى 10 أيام أو أكثر، هل يجوز لها أن تصلي؟
الجواب أنه إذا استمرت الصفات، يعني صفات الدورة المعروفة، فإنها إذا زادت على 15 يوما فإنها تصوم وتصلي، لأن أكثر الحيض هو 15 يوما، لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم عن المرأة: تجلس شطر دهرها لا تصوم ولا تصلي. وبعد 15 يوما تقوم المرأة بالصلاة والصيام، ولكنها تتوضأ لكل صلاة لأنها مستحاضة، والله أعلم.
أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ وبارك في علمكم. هذه المستمعة تقول: ما حكم احتفالي أنا وزوجي بمرور سنة أو أكثر على زواجنا، لأن زوجي يرفض هذه الفكرة؟
الجواب: لا يجوز ذلك، فهو من العادات السيئة وليس مشروعا، ولا شك أن فيه تشبها بالكفار وأهل البدع، وزوجك مصيب في رفضه للفكرة لأنها غير مشروعة في ديننا الإسلامي، والله يوفق الجميع.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذه المستمعة أم محمد من الرياض تقول: ما حكم دبلة الخطوبة في الإسلام؟
الجواب: الدبلة أو الدبلة هي خاتم يهديه الرجل لزوجته، أو يلبسها الرجل للمرأة التي يريد أن يتزوج بها، وهذه العادة غير معروفة عندنا ولا تمت للإسلام بصلة، وهي مأخوذة من النصارى، فتركها لا شك أولى. إضافة إلى ذلك أن البعض يعتقد أنها ما دامت في يد زوجته، أو تعتقد المرأة أنها ما دامت في يد زوجها لا يقع الفراق بينهما، وهذه العقيدة من أنواع الشرك، والله سبحانه وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك في علمكم. هذا السائل عبد العزيز من جدة يقول: فضيلة الشيخ، أنا احتلمت في نهار رمضان ونزل علي المني وأتممت الصوم، فما الحكم في ذلك؟
الجواب: الاحتلام كما هو معروف لا يبطل الصوم، لأنه ليس باختيار الصائم، وعليه أن يغتسل ويتم صومه، ولكن لا يجوز له تأخير الغسل، بل عليه البدار إلى الغسل حتى لا تفوته الصلوات، وبالله التوفيق.
أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ وبارك في علمكم. هذه السائلة أم محمد تقول: ما حكم تركيب الرموش للزينة؟
الجواب: لا يجوز تركيب رموش اصطناعية على العينين لدخول ذلك في وصل الشعر، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة، رواه الشيخان. فلا يجوز وصله ولا تركيب الرموش، بل على المرأة أن ترضى بما قدر الله لها، ولا تفعل ما فيه تدليس أو جمال مستعار، والله أعلم.
هذا السائل محمد من الرياض يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم حلق شعر الرقبة؟
الجواب: الشعر النابت على الحلق ليس من اللحية، ويجوز حلقه، لأن حد اللحية عند علماء اللغة والفقه هي الشعر النابت على الخدين والذقن، أما الرقبة فليست من اللحية، وقد نص على جواز حلق الشعر النابت على الرقبة الإمام أحمد بن حنبل والإمام النووي رحمة الله عليهما، والله أعلم.
فضيلة الشيخ، هذه السائلة تسأل: ما حكم العمل في البنوك الربوية؟
الجواب: البنوك الربوية التقليدية كما يقال لا يجوز العمل فيها، لقول الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وحل الله البيع وحرم الربا، ومن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف أمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقد أجمعت الأمة قاطبة على تحريم الربا بتعريفه وبأركانه وبصفاته التي وردت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واستعرضها علماء الأمة في كتبهم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك في علمكم. هذا السائل من القصيم يقول: ماذا علي إذا كنت جنبا وحلقت رأسي ناسيا قبل الطهرة؟
الجواب: لا حرج في ذلك يا أخي، أن تقلم أظافرك أو تقص شعرك أو تحلقه إذا دعت الحاجة، أو أي شعر آخر، لكن ليس لك أن تأخذ غيره من اللحية وغيرها، حتى لو كان على غير طهارة ولو كان جنبا لا حرج في ذلك. والخلاصة أنه لا حرج عليك أن تحلق رأسك قبل أن تغتسل، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك في علمكم. ولازلنا مستمعين الكرام نتواصل معكم في حلقة من برنامجكم اليومي نور على الدرب مع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فضيلة الشيخ، هذا سائل بعث بسؤاله يقول: أسألكم جزاكم الله خيرا بأن زوجتي حكت أنفها في نهار رمضان فرعف ونزل منه الدم وأتمت صيامها، فهل عليها القضاء؟ أفتوني جزاكم الله خيرا.
الجواب: خروج الدم من الأنف ومن في الصائم كالرعاف لا يفسد الصوم، فعليها أن تتم صومها في الحالة الآتية، ولا قضاء عليها فيما سبق، وبالله التوفيق.
أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ وبارك في علمكم. هذه السائلة بعثت بسؤالها تقول: إذا صليت الوتر مع أذان الفجر فهل يصح ذلك؟
الجواب: ينتهي وقت صلاة الوتر بطلوع الفجر، لما روى مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا، فإذا أذن الفجر ولم يوتر الإنسان أخره إلى الضحى بعد أن ترتفع الشمس قيد رمح، فيصلي ما تيسر له اثنتين أو أربعا أو أكثر. فإذا كانت عادته أن يصلي ثلاثا ولم يصليها في الليل صلاها الضحى أربعا بتسليمتين، ويصليها ستا في الضحى إذا كان يصليها في الليل خمسا بثلاث تسليمات. وهكذا قالت عائشة رضي الله عنها فيما رواه الشيخان، وهو المشروع للأمة اقتداء بنبيهم عليه الصلاة والسلام، والله أعلم.
أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ وبارك في علمكم. هذا سائل من المدينة المنورة يقول ويسأل عن حكم المرور أمام المصلي إذا كان فرديا أو إذا كان مع جماعة، أفتوني بارك الله فيكم.
الجواب يا أخي السائل: مرور الإنسان بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة لكنه يأثم، أما المرور من أمام الجماعة فليس بمحرم، لأن ابن عباس رضي الله عنهما مر بين يدي بعض الصف والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس فلم ينكر عليه أحد، رواه البخاري. وإذا كان يخشى من التشويش على المصلين ف فلا يمر، والحالة هذه لأن التشويش فيه إيذاء للمصلين والإيذاء يجب منعه، والله الموفق.
أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ وبارك في علمكم. هذه سائلة تقول: عندما يخرج قبل الدورة الشهرية بأيام إفرازات لونها وردي ثم تختفي لساعات طويلة ثم تعود، ما حكم الصلاة؟
الجواب يا أختي السائلة أن الكدرة والصفرة في غير أيام العادة الشهرية لا تعتبر حيضاء، لقول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. أما إذا كانت الكدرة والصفرة أو الصفرة في أيام العادة فتعد حيضاء، وبالله التوفيق.
هذه السائلة أم حسان من الرياض تقول: فضيلة الشيخ، هل يصيب الإنسان نفسه بالعين وما علاج ذلك؟
الجواب: الإصابة بالعين أمر ثابت معلوم بالشرع والعادة، ولا يتوقف على رؤية الشيء المعين، بل قد تحصل الإصابة بالعين بمجرد الوصف والحكاية، كما أنها قد تصيب الشخص نفسه. قد يصيب الإنسان نفسه بهذه العين. يقول ابن القيم رحمه الله: ونفس العائن لا يتوقف تأثيرها على الرؤية، بل قد يكون أعمى فيوصف له الشيء فتؤثر نفسه فيه ولم يره. وقد جاء في الحديث الذي رواه ابن ماجة بإسناد حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: على ما يقتل أحدكم أخاه، إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة. قال المناوي: أي علم أحدكم من نفسه أو ماله أو أخيه. وأما علاج ذلك فهو بالرقية الشرعية من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلاب العلم الثقات الذين لم يظهر عليهم أو لم ينقل عليهم أي إساءة بالنسبة لمن يرقون عليهم، وبخاصة النساء، والله أعلم.
أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ وبارك في علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. بهذه الإجابة نصل بكم مستمعين الكرام إلى ختم هذه الحلقة من البرنامج اليومي نور على الدرب، أجاب فيها عن أسئلتكم واستفساراتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو لجنة دائمة للإفتاء، فشكر الله له. شكرا لكم أنتم مستمعين الكرام لطيب متابعتكم، ونود أن نذكركم بأن أرقام التواصل والتي من خلالها يمكنكم أن تبعثوا بأسئلتكم واستفساراتكم: جوال البرنامج والذي من خلاله نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم 0534-700-0534-700-700. علما بأننا نستقبل أسئلتكم على هذا الرقم من خلال الرسائل النصية أو على الفاكس 442-5543. الرقم مرة أخرى 442-5543. لا يسعني مستمعينا الكرام في ختم هذه الحلقة إلا نشكر الله تبارك وتعالى على ما يسر وأعان، والشكر موصول لكم مستمعينا الكرام لطيب استماعكم، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي قام بتسجيل هذه الحلقة. إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. تنفيذ محمد بن سعيد الشمري.